ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
جولة المنتصف من إذاعة الرأي الفلسطينية، أبدأها بأبرز العناوين. نتنياهو يطلب من الرئيس المصري التدخل لتهدئة التوتر الميداني على حدود غزة، وغرفة العمليات المشتركة تدرس سبل الرد على الاعتداءات ضد مسيرات العودة. ميلدونوف يقول إن الأمم المتحدة تبحث عن طرق لمنع نشوب تصعيد جديد بالقطاع، و29 شخصية قيادية من حماس تصل القاهرة. إضراب فلسطيني عام غدا لإسقاط قانون القومي يشمل الوزارات والمدارس، ووزارة التعليم تعلن استجابتها لدعوة القوى الوطنية والإسلامية. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد تعود قضية الجنديين الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة لتتصدر عناوين الأخبار الفلسطينية والإسرائيلية بعد أن خبت فترة من الوقت، لكنها عادت في الأيام الأخيرة بصورة لافتة حتى أنها تجاوزت التقارير الصحفية لتصل إلى تبادل التصريحات بين قادة حماس والوزراء الإسرائيليين. كل هذا يأتي في ظل الحديث أيضا عن تفاهمات ومباحثات من أجل التوصل لتهدئة ميدانية في القطاع. لكن ورغم ذلك، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه جاهز للتعامل مع أي سيناريو قد يطرأ على جبهة القطاع، وأن تهديداته جدية، منتقدا في نفس الوقت سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاه القطاع. كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن نتنياهو طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما الأخير في نيويورك العمل على تهدئة الأوضاع في غزة منعا لانفجارها. إلى ذلك، قالت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع بأنها تدرس سبل الرد على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار. براء الشنطي والتفاصيل.
منذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها مسيرات العودة، آزرت المقاومة الفلسطينية بكل أجنحتها العسكرية تلك المسيرات السلمية، ووعدت بأن تكون بندقيتها هي الحامية للمواطنين السلميين من بطش الاحتلال. وفي الجمعة 27 لمسيرات العودة، أجرم الاحتلال في استهداف المدنيين ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء ومئات الجرحى. ما حدا بغرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دراسة سبل الرد. النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أكد أنه لا يمكن السكوت على جريمة الاحتلال وأن المقاومة جاهزة للرد.
هذه الجريمة النكراء في لهؤلاء الأطفال السلميين يقتلون هنا بدم بارد. أنا أتصور بأنه شعبنا الفلسطيني لن يفوت هذه، سينتقم الشعب الفلسطيني، والمقاومة على رأس هذا الشعب سوف تنتقم إن شاء الله.
الكاتب والمحلل السياسي حمزة أبو شنب أشار لأن انعقاد غرفة العمليات المركزية هو نتيجة لاستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، مقدرا أن طبيعة الرد سيكون بشكل نوعي ومحدود ولا يمكن أن تجر المنطقة إلى مواجهة.
بتقديري تأتي هذه التشاورات في غرفة العمليات المركزية المشاركة بناء على ما تم في الجمعة الماضية، وهي الجمعة تقريبا الثالثة التي تشهد هذا العدد المتزايد من الشهداء، تأتي في إطار التشاور لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي في تجاوز مثل هذه الأمور. ربما يكون التقدير أن يكون هناك رد محدود لغرفة المقاومة، ربما يكون إعطاء فرصة بألا تتكرر مثل هذه التجاوزات ضد المتظاهرين المدنيين.
وبالشهداء السبعة في الجمعة 27 لمسيرات العودة، يرتفع عدد الشهداء في مسيرات العودة إلى 193 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 20,000 إصابة حسب وزارة الصحة الفلسطينية. إلى هنا. في المقابل، حذرت صحيفة هارتس الإسرائيلية في مقالتها الافتتاحية اليوم من أن قطاع غزة على حافة الانفجار، وأن التهديد لم يعد يجدي نفعا في التعامل مع سكانه. وذكرت الصحيفة في مقالتها تحت عنوان لحظة ما قبل الانفجار أن السياسة الإسرائيلية تكتفي بالبحث عن الردع، متسائلة في الوقت نفسه بماذا يمكن تهديد الغزيين لتحقيق الردع. وأشارت إلى أن سكان القطاع يعيشون في سجن كبير منذ 11 عاما دون أي من مقومات الحياة، وشددت على أنه لم يعد لسكان القطاع ما يخسروه، وأن نتنياهو بات مطالب اليوم بحلول سياسية سريعة. في السياق، ذكرت القناة العاشرة العبرية أنه ورغم سخونة الملفات التي تتعلق بإيران والتحدي على الجبهة السورية، تبقى غزة هي المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه دولة الاحتلال. وأكدت القناة العبرية أن القلق لدى المؤسسة العسكرية يتمثل في أن فرص المواجهة العسكرية في قطاع غزة قد زادت في الأسابيع الأخيرة، لا سيما بارتفاع وتيرة التصعيد على الحدود. ونقل عن الجيش الإسرائيلي تحذيره أنه وفي غياب الحلول فإنه من المرجح أن يتدهور الوضع، لكن لا يعني ذلك أنه لن يتم التوصل لتهدئة ميدانية. من جانبه، شن وزير التعليم الإسرائيلي من حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت هجوما على وزير الأمن الإسرائيلي أفغادون ليبرمان، قائلا إن سياسة الأخير في قطاع غزة فاشلة وأن اتفاقيات التهدئة قد انهارت. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن بينيت قوله هذا الصباح إن سياسة ضبط النفس وضعف وزير الأمن بمواجهة قطاع غزة أدى في نهاية المطاف لانهيار التهدئة. أكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط دعمت جهود الأمم المتحدة لمنع المزيد من التصعيد وتمكين الحكومة في غزة ومعالجة جميع الاحتياجات الإنسانية. وأوضح مالدينوف أن جميع الأطراف تشارك الأمم المتحدة المخاوف بشأن التصعيد والوضع الإنساني، لافتا إلى أنها تبحث عن ما أسماه طرق المساعدة. جدير بالذكر أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط تضم كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة. يأتي ذلك في وقت قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران إن وفد الحركة وصل إلى القاهرة تلبية لدعوة الإخوة المصريين. وذكر بدران أن الحوارات تأتي استكمالا للحوارات والنقاشات في مختلف القضايا، وأكد أن المصالحة والوحدة قرار ثابت ودائم لدى حماس، مشددا على أنها متفقة مع غالبية القوى والفصائل على منهجية إنهاء الانقسام اعتمادا على اتفاقية 2011 وما بعدها. غازي العلول وتفاصيل.
لبحث ملف المصالحة والتهدئة والمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، بهذه الأولويات توجه وفد من حركة حماس من غزة والخارج إلى العاصمة المصرية القاهرة بدعوى من الجانب المصري، وذلك لاستكمال الحوارات والنقاشات في مختلف القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني. الوفد يضم 29 شخصا من الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العروري، والحديث للناطق باسم حركة حماس حازم قاسم.
هذه الزيارة هي استمرار لمسار تطوير العلاقات بين حركة حماس وبين جمهورية مصر العربية، تناقش الملفات المختلفة ذات العلاقة مثل موضوع وساطة مصر في ملف التهدئة، في ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام، في دور مصر في تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد قاسم أن حماس معنية بإنجاح الجهود المصرية في كل الملفات العالقة، موضحا أن النقاش يتناول القضايا التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
حماس معنية بإنجاح الجهد المصري في كل هذه الملفات، ومعنية تطوير علاقة مع مصر. الوفد سيناقش كل ملفات ذات الاهتمام المشترك بينه وبين الإخوة في مصر، قلنا من ضمنها التهدئة، من ضمنها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومن ضمنها المصالحة وإنهاء الانقسام. حماس موقفها واضح، الإخوة المصريين بإمكانهم إطلاق هذا الملف حينما يضغطوا على السلطة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في 2011. أعتقد هذا هو المسار السليم لإطلاق حوار المصالحة.
ويتطلع الفلسطينيون إلى نجاح المساعي المصرية في إنجاز ملف المصالحة المتعثر منذ 12 عاما، كما تتطلع القيادة المصرية إلى إحراز تقدم ونتيجة ملموسة في ملف التهدئة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية العاملة في قطاع غزة. لإذاعة الرأي، غازي العلول.
شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس فتحي حماد أن تضحيات الشعب أثناء مشاركته في مسيرات العودة رسمت طريقا لاستمرار المسيرات حتى نيل الحقوق. وأكد حماد في تصريحات صحفية أن مراكمة القوة والتضحية لا ضرورية وواجبة ولازمة لتحرير الأوطان.
مسيرة التحرير ماضية وهي لا تقبل ثمنا إلا الدم، ثمنا إلا الشهداء، ثمنا إلا العزة. إننا في عجلة من أمرنا لتحرير أرضنا، ونحن في كل يوم نراكم الدم فوق الدم، والنصر فوق النصر، والصاروخ فوق الصاروخ، والعزم فوق العزم، والهمة فوق الهمة، والجرأة فوق الجرأة، وهذا الذي جعلنا نراكم الإنجاز فوق الإنجاز.
معنا حول التهدئة وتصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية لشن حرب على قطاع غزة دكتور حسن عبدو المحلل السياسي. دكتور، كان ملاحظا في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك دعوات بأن الأمور وصلت إلى حافة الهاوية من ناحية، ودعوات لمصر لتهدئة التوتر الميداني في قطاع غزة. هل نحن أمام نقترب من حافة الانفجار، الحرب، التصعيد، أم التهدئة الميدانية؟
قبل إغلاق أفق المصالحة بشكل كامل، وأيضا قطع الطريق على جهود الهدنة، وأيضا إغلاق الجهود في هذا الباب، لا يبقى إلا سيناريو التصعيد. فلا يمكن أن تقبل القوى الشعبية والفصائل الفلسطينية أن يبقى القطاع في ظل هذا الحصار، وأن تبقى الأمور كما هي. لذلك نعم، ما لم يكن هناك استجابة للجهود والمسيرات العودة والقوى الشعبية بإنهاء الحصار عن قطاع غزة، فأعتقد أن التصعيد سيبقى سيد الموقف.
طيب، على الرغم من أن هناك تباين في الموقف السياسي والعسكري الإسرائيلي في الذهاب نحو مواجهة وتفضيل ربما التهدئة الميدانية،
لا شك أن الحكومة الإسرائيلية غير راغبة بالذهاب نحو التصعيد. فالجميع يعلم ما جرى في الجبهة الشمالية بعد إسقاط الطائرة السورية، بعد إسقاط الطائرة الروسية وإغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران الإسرائيلي الذي كان يطير بحرية ويضرب كما يشاء فوق الأراضي السورية. اليوم هناك موقع جديد يجعل الحكومة الإسرائيلية منشغلة في هذه الجبهة أكثر بكثير من قطاع غزة. لذلك التصعيد الإسرائيلي والتهديدات هي ليست تهديدات ذات قيمة، وأعتقد أن لا يوجد أمام الاحتلال إلا أن يستجيب للقوى الشعبية.
وهنا نسأل عن لقاء المخابرات المصرية وفد حركة حماس في القاهرة، هل يمكن التوصل للاتفاق في ظل تعنت الاحتلال؟
نحن لا نعلم بالضبط ما هو جدول أعمال اللقاء الذي سيجري في القاهرة. مثل هذه اللقاءات جرت في السابق ولا يمكن أن نرفع سقف التوقعات.
نعم.
فهذا المشهد شوهد من قبل، لذلك المواطن الفلسطيني لا يمكن أن يصدق مثل هذه الخطوات أو يتفائل بها ما لم تكن واقعا ملموسا على الأرض. لذلك نحن نحذر من أي رفع لسقف التفاؤل، خاصة أن ما يجري عمليا هو
نعم أخيرا دكتور
التهديدات.
نعم أخيرا فيما يتعلق بإبراز وسائل الإعلام الإسرائيلية وحديث الأوساط الإسرائيلية لقضية الأسرى الجنود في قطاع غزة في هذا الوقت، دلالات تصدير مثل هذه التصريحات؟
لا شك أن أحد الأوراق الرابحة بيد المقاومة في غزة هي وجود الأسرى الإسرائيليين بقبضة المقاومة، إضافة كما قلت انشغال إسرائيل في جبهات لها أولوية قصوى.
وهل يمكن أن يدخل هذا ملف ضمن التهدئة الميدانية وتتغير أولويات
نعم
المقاومة الفلسطينية؟
نعم، إذا كانت إسرائيل جدية بالفعل نحو صفقة شبيهة بصفقة وفاء الأحرار تكون مرضية للمقاومة، فالمقاومة ذاهبة إلى أن يكون هناك صفقة باكج كامل يتناول الأسرى ويتناول التهدئة والحصار وحتى المصالحة. لا مشكلة لدى المقاومة في ذلك إن كان ذلك يمكن أن يلبي الحد الأدنى لمتطلبات المقاومة في
اتضحت الصورة.
نعم.
شكرا جزيلا لك الدكتور حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من غزة. أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن المسير البحري العاشر الذي سينطلق غدا الاثنين شمالي القطاع، ويأتي هذا الإعلان ضمن الاستعدادات المتواصلة لكسر الحصار عن قطاع غزة.
هذه التظاهرة في إطار استعداداتنا المتواصلة لكسر هذا الحصار برا وبحرا وفي كل الاتجاهات وبسلوك كل المسارات حتى تتحقق الأهداف كاملة غير منقوصة. وأمام هذا المسير البرمائي غدا بإذن الله تعالى.
وبينت الهيئة في مؤتمر لها أن الحراك يأتي تأكيدا على استمرار الفعاليات برا وبحرا لفك الحصار عن أكثر من 2 مليون إنسان محاصرين داخل القطاع.
إن من رسائل هذا الحراك هو التأكيد على مواصلة الحراك برا وبحرا حتى ينعم 2 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة بالحياة الكريمة، مؤكدين في الوقت نفسه على أن العالم الحر يجب عليه التحرك لإنقاذ 2 مليون مواطن في قطاع غزة قبل أن تتحول إلى 2 مليون قنبلة تنفجر في وجه هذا الاحتلال.
وشددت الهيئة على ضرورة ملاحقة المجتمع الدولي الكيان الإسرائيلي ومحاكمته على جرائمه بحق المتظاهرين السلميين.
نؤكد على ضرورة ملاحقة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية كاملة لهذا الاحتلال وفضح انتهاكاته بحق شعبنا، وليس بآخر قتل العديد من الشهداء في جمعة انتفاضة الأقصى، مؤكدين في الوقت نفسه على أن هذه التهديدات لن ترهب شعبنا ولا وستزيده قوة وعزيمة.
وأشارت الهيئة أن الحراك يتمثل للمطالبة بكل المياه الإقليمية قبالة شواطئ القطاع وتدشين خط ملاحة بحري يربطها بالعالم.
إن حراكنا يتمثل في المطالبة بكل المياه الإقليمية قبالة شواطئ قطاع غزة وكذلك تدشين خط ملاحة بحري يربط غزة بالعالم.
معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور إبراهيم حبيب الخبير الأمني. أهلا بك دكتور. ما بين دعوات نتنياهو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للضغط على حركة حماس لوقف التوتر والتوصل إلى تهدئة ميدانية في قطاع غزة وما بين استمرار المسيرات سواء على الجبهة الغربية أو على الجبهة الشرقية، كيف يمكن أن تتحمل دولة الاحتلال تداعيات استمرار هذه المسيرات، وهل هي مضطرة ومجبرة للتوصل إلى تفاهمات أو القيام بعملية عسكرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه قوات الاحتلال الصهيوني في حصارها المشدد على قطاع غزة بأدواتها وللأسف بأدوات فلسطينية هي تهدف بالأساس إلى ترسيع المقاومة من خلال التضييق على الشعب، وبالتالي هذا يشي بشكل واضح أن إسرائيل معنية في هذه المرحلة قدر الإمكان بالضغط أكثر بأقصى قوتها على قطاع غزة لتصل إلى مرحلة سد الأفق أمام المقاومة وإجبارها على الاستسلام. المقاومة أبدعت في استخدام الأدوات واستحداث أوراق القوة وآخرها كانت مسيرات العودة التي شكلت بالفعل أداة ضغط مهمة على الاحتلال، ولا تزال تبتدع العديد من الأوراق التي أرهقت الاحتلال لكن لم ترهقه بالمستوى المطلوب الذي يجبره على يعني فك الحصار. لذلك يحاول احتلال الالتفاف على هذه المطالبات بالحالة الإنسانية وتوفير الحياة الكريمة للناس من خلال توجيه القيادة المصرية للضغط على حركة حماس بأن هناك تهديد جدي، وإلا أعتقد أنكم ستذهبون إلى مواجهة عسكرية ستكونون خاسرين فيها والشعب وكذلك الحال بالنسبة لورقة السلطة التي تختبئ وراءها إسرائيل وتصدر يعني السوءة السلطة أمام العالم بأنها هي من يحاصر الشعب الفلسطيني، وتحدث بذلك يعني المسؤولين الإسرائيليين، ولكن في حقيقة الأمر من يحاصرنا.
طيب التهديدات الإسرائيلية المتكررة بشن حرب، كان ملاحظا اليوم وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن الحرب وشكل الحرب وصفات الحرب القادمة وغيرها، لكن هل يمكن القول أننا أمام حافة هذه المواجهة أم أن هذه التصريحات تأتي لتحسين شروط التفاوض، توجيه شروط التفاوض في ظل تواجد وفد قيادي رفيع من حركة حماس في القاهرة؟
أخي، من كان يظن بأن المواجهة ليست قادمة مخطئ ولا يقرأ الصورة بحقيقتها، لأنه ما يدار حاليا في قضية التهدئة ليس إلا بيعا للوهم. التهدئة بشكل أساسي تعني راحة سكان قطاع غزة وتوفير حياة كريمة لهم، وبالتالي توفير مناخ طيب للمقاومة الفلسطينية وإعطائها شرعية. إسرائيل ليست معنية بإعطاء المقاومة شرعية وليست معنية بالتخفيف عن قطاع غزة، وبالتالي ما يدور في أروقة القاهرة حاليا وكذلك الأمم المتحدة هو ليس حلا لمشكلة قطاع غزة بقدر ما هو تسويف من أجل المزيد من ترتيع المواطنين، من ثم جلب المقاومة راكعة وملبية للشروط الإسرائيلية. لذلك المواجهة قادمة لا محالة. نحن نتحدث عن مسألة وقت. إسرائيل تحاول تأخير هذه المواجهة قدر الإمكان بما يعطيها الفرصة لتحقيق إنجاز عسكري وتعويض حالات الفشل في الثلاث اعتداءات الماضية، وبالتالي أعتقد أننا أمام مرحلة حساسة وخطيرة يجب على المقاومة فيها أن تكون واعية ومدركة، والتهديدات في هذه المرحلة هي تهديدات من أجل ردع المقاومة لعدم التصعيد، لكن رد المقاومة بالأمس كان حاسما بأنها لم تقف مكتوفة الأيدي وسترد على كل الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين العزل. وأعتقد أنه اليوم صباح اليوم كتائب القسام أعلنت النفير العام، وهي إشارة للرد على التهديدات الصهيونية.
شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم حبيب الخبير الأمني، كنت معنا من غزة. أكد نقيب الصيادين نزار عياش في كلمة الله خلال مؤتمر الحراك البحري أن الاحتلال منذ 12 عاما يلاحق الصيادين ويشدد الخناق عليهم، ولفت إلى أن احتجاز الكيان أكثر من 50 مركبا بحريا أدى إلى قطع أرزاق العديد من الأسر.
قوات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية تفرض حصار بحري على الصيادين في بحر غزة منذ أكثر من 12 عاما، وتضيق مساحة الصيد على الصيادين، وتقوم زوارقه الحربية بإطلاق النار وضخ المياه على مراكب الصيادين عند تواجدهم في البحر في كل المساحات، وتعتقل الصيادين وتحتجز مراكبهم ومعداتهم. ويوجد عند الاحتلال ما يزيد عن 50 قاربا كبيرا، وهذا يعني هناك مئات بل آلاف من الأسر متوقفة عن العمل نتيجة لهذه المصادرة. ووصلت هذه الحالة ما يزيد عن 85% من الصيادين تحت خط الفقر، وهذه الممارسات أفقدت الصيادين العديد من المواسم.
من جهته طالب النائب الأول للرئيس المجلس التشريعي دكتور أحمد بحر بالإفراج عن كل المعتقلين من الصيادين، محملا الاحتلال المسؤولية عن حياتهم.
فإننا نطالب الكيان الصهيوني بالإفراج عن الصيادين الذين اعتقلتهم السلطات الصهيونية ظلما وعدوانا، القبطان سهيل العامودي والقبطان خالد الهسي والأخ محمد الهسي، كما أننا لا يمكن أن ننسى أيضا المعتقلين من الصيادين الذين يجب على الاحتلال أن يفرج عنهم أيضا فورا، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
أكد بحر على استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق الأهداف، داعيا الجماهير الفلسطينية للمشاركة في المسير البحري العاشر.
نحن نؤكد في المجلس التشريعي الفلسطيني باسم شعبنا الفلسطيني أننا مع مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها في كسر الحصار وفي العودة بإذن الله سبحانه وتعالى. وسيكون غدا أيضا المسير البحري العاشر، ونحن ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني، ندعو جماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان أن يقف وأن يشارك في هذا المسير نصرة لشعبنا، نصرة لشعبنا ومن أجل كسر الحصار.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. فلسطين تفوز بمسابقة حفظ القرآن الكريم في كرواتيا، ووزارة الثقافة تنهي دورة العمل عبر الإنترنت لأصحاب ذوي الإعاقة.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. ناشدت لجنة المتابعة العليا للهيئة التمثيلية القيادية الوحدوية الأعلى للجماهير الفلسطينية في فلسطين 48 أبناء الشعب الفلسطيني بإنجاح الإضراب العام الذي يشمل كل الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده غدا الاثنين، ويأتي هذا الإضراب بدعوة من لجنة المتابعة وممثلي القوى الفلسطينية في الذكرى 18 لهبة القدس والأقصى كرد موحد أمام العالم على قانون القومية الإسرائيلي الاقتلاعي العنصرية. بدوري أعلن المكتب الإعلامي الحكومي التزام كافة المؤسسات الحكومية في غزة بقرار لجنة القوى الوطنية والإسلامية بالإضراب يوم غد. من جهتها أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التزامها بالإضراب الشامل غدا الاثنين استجابة لدعوة القوى ورفضا لقانون القومية الإسرائيلي ويشمل المدارس والمؤسسات التعليمية. أيمن ياسين والتفاصيل.
إضرابا عاما وشاملا يوم الاثنين أعلنت عنه القوى الوطنية دعما وإسنادا لقرار لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل الفلسطيني المحتل باعتباره رفضا لما يسمى بقانون القومية الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي. القوى دعت إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة مشددة على أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية رفضا للقانون العنصري الذي يأتي في سياق صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأكدت أهمية تضافر كل الجهود وتوحيدها في المواجهة الشاملة للموقف الأمريكي والإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والمساس بالثوابت وإجماع شعبنا بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفة. ودعا البيان جماهير شعبنا للاستمرار بالمقاومة الشعبية وتكثيفها في كل الأراضي المهددة بالمصادرة أو الهدم ورفع وتيرة التضامن والمساندة لأهلنا في تجمع الخان الأحمر. القوى طالبت شرفاء وأحرار العالم لرفع الغطاء عن الموقف الأمريكي المعادي لحقوق شعبنا ورفض سياسة العقاب الجماعي ومحاولة تمرير ما يسمى قانون القومية الذي ينكر وجود شعبنا الفلسطيني ويؤسس لسياسة الاقتلاع والتهجير ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل. وزارة التربية والتعليم العالي بدورها أعلنت التزامها بالإضراب الشامل بعد إعلان القوى عنه تجنبا لطلبتها ومعلميها الإرباك جراء تعطيل الخدمات العامة وحفاظا على سلامتهم. وينص القانون على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط، الأمر الذي يستثني فلسطيني 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد. ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل الهوية اليهودية للدولة على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
أصيب شاب إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في بلدة نحلين غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية بعد اقتحام منزله فيما اعتقل 7 مواطنين باقتحامات الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن القوة الإسرائيلية داهمت منزل المواطن محمد عزات شكارنا الواقع في منطقة عصفورة غربا وأطلقت النار على نجله نور الدين. وبحسب مصادر طبية فإن شكارنا نقل للعلاج في إحدى مستشفيات المدينة. أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك أن مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم. وقالت الدائرة إن 179 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال. وبحسب دائرة الأوقاف فإن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية ومشبوهة وقدمت لهم شروحات حول الهيكل المزعوم. بدوره أكد وزير القدس عدنان الحسيني أن القدس هي مفتاح السلام في العالم ولب الصراع، مشددا على تمسك المقدسيين بالنضال في سبيل أن تظل القدس فلسطينية عربية.
يعني هؤلاء اللي بيفترضوا انه قضيه القدس قضيه بسيطه جدا وبتوقيع بسيط من قبل رئيس الاداره الامريكيه انتهت القضيه، هم حالمون وواهمون. القدس هي لب الصراع، القدس هي مفتاح السلام في العالم وستبقى على هذا النوع وبالتالي نحن يعني لسنا الرؤية واضحة بالنسبة لنا. نعاني نعم، وهذه المعاناة وهذه المواجهات هي جزء من حياتنا تعودنا عليها، وفي سبيل القدس مهمة ونراها أنها مستمرة حتى تعود القدس إلى رونقها عربية عاصمة دولة فلسطين.
وأشار الحسيني لأن الخطة الموضوعية هي الصمود في وجه الاحتلال، مؤكدا أن سياسة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية لا تغير حقيقة وتاريخ المدينة المقدسة.
الخطوة التي كانت وما تزال هي الصمود. نحن كمقدسيون يجب أن نصمد وأن يكون الأمل كبير، الحرية قادمة للقدس، والقدس لا يمكن إلا أن تكون لأصحابها. يعني نحن نعلم بأنه الرئيس الأمريكي لا يغير من حقيقة التاريخ والرواية. هذه خزعبلات سياسية لا تهزنا لا من بعيد ولا من قريب.
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من أوضاع وصفتها بالصعبة يعيشها الأسرى في مركز التوقيف الجلمة. ونقلت الهيئة شكوى عدد من الأسرى داخل السجون الذين أكدوا صعوبة الأوضاع، وكان من بينهم الأسير خير أبو رجيلة من قرية عطالة شمال مدينة رام الله. أوضح الأسير أبو رجيلة 41 عاما لمحامي الهيئة عقب زيارته له في معتقل عوفر أثناء فترة استجوابه في المركز تعمدت إدارة المعتقل تقديم مياه غير صحية وملوثة، وذكر أن تقديم تلك المياه الملوثة أدى إلى إصابته بآلام في خصرته. في ذات الإطار حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تفاقم الحالة الصحية للأسير محمد سعيد أبو خضر من جنين شمال الضفة الغربية والقابع حاليا فيما يسمى بعيادات سجن الرملة. وقالت الهيئة إن الأسير أبو خضر الذي يعاني من فشل كلوي نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون بحقه وحق المرضى، وذكرت أنه بات يعاني من تلوث في الدم وارتفاع نسبة الفسفور فيه ما يؤدي إلى تسارع نبضات القلب، ويخضع يوميا لغسيل كلى لخفض التلوث والفسفور في الدم. أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف إدعيس عن فوز دولة فلسطين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في كرواتيا، وحصل الحافظ لكتاب الله موسى محمد مدفع من مدينة نابلس على المرتبة الأولى في المسابقة الدولية. وقال إدعيس إن وزارة الأوقاف تعمل على نشر قيم الإسلام الوسطية والمعتدلة في وجه قيم التطرف والتكفير. تسلم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري الصيدم من سفير جمهورية الهند لدى دولة فلسطين أنيش راجن تمويلا بقيمة 210,000 دولار كدفعة أولى لبناء مدرستين جديدتين، إذ تبلغ التكلفة الإجمالية لبناء المدرستين 1,900,000 دولار. وأكد صيدم عمق العلاقة التي تجمع بين فلسطين والهند والممتدة منذ أعوام طويلة. في غزة اختتمت وزارة الثقافة الفلسطينية البرنامج التدريبي ريادة الشابات، ويهدف البرنامج إلى تأهيل ذوي الإعاقة وأكسابهن مهارات وخبرات تساعدهن على الاندماج في المجتمع والدخول إلى سوق العمل من خلال تنفيذ مشاريع الكسب عبر شبكة الإنترنت. أكد وكيل وزارة الثقافة دكتور أنور البرعاوي أن وزارة الثقافة تولي اهتماما بالأشخاص ذوي الإعاقة،
وتهدف حقيقة مثل هذه الدورات إلى فتح نوافذ الحياة أمام هذه الفئة من أجل أن يعتمدوا على أنفسهم ومن أجل أن يتيسر لهم سبل العيش الكريم. خلال تدريبهم على تربح عبر الإنترنت يعطيهم ثقة بأنفسهم أولا، ويعطيهم راحة نفسية جيدة، كذلك أيضا يجعلهم يعتمدون على أنفسهم بعض الشيء. وهناك أيضا سنطلق إن شاء الله تعالى دورة أخرى للشباب حول الرسم على الزجاج لأجل هذا الغرض أيضا.
وقال البرعاوي إن الوزارة تسعى من خلال برامجها وأنشطتها الثقافية المتنوعة لدمجهم ثقافيا في المجتمع الفلسطيني.
بالتأكيد وزارة الثقافة، الثقافة للجميع أولا، وهذه الفئة تعتبر من الفئات الهامة بالمشاركة مع وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية، وكان هؤلاء المتجاربين في حالة الشغف وفي حالة السرور وفي حالة متعة من حيث أن هناك جهة تهتم بهم وترعاهم وترعى قدراتهم وتنميها، ومن جهة ثانية أنهم اكتسبوا مهارة ربما يتكسبون من خلالها ما يعينهم على أن يحيوا حياة يعني كريمة.
في السياق قالت مديرة دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الثقافة رفيفة أبو جبارة أن البرنامج استهدف 25 فتاة تدريبية بواقع 50 ساعة.
كان عندنا مشروع تدريبي في حول تدريب الفتيات ذوات الإعاقة على العمل من خلال الإنترنت والتسويق الإلكتروني. كان برنامجنا عبارة عن 50 ساعة تدريبية ل 25 فتاة من ذوات الإعاقة من غزة، مدينة غزة، ومن الجنوب، كان معنا من الوسطى ومن خان يونس. اتعرفوا على كيف يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي في التسويق الإلكتروني، وكيف يستخدموا اليوتيوب، قنوات يوتيوب لإلهم، وتدريبهم على إنشاء مواقع الويب.
والآن إلى الملف الاقتصادي والرياضي.